أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف خلقه محمد وآله الطيبين الطاهرين، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. كان الكلام في نظرية الإسلام في التوزيع ما بعد الإنتاج. ذكرنا ما يتعلق بها أولا في نبذة عن هذه النظرية، ثم قلنا قارنا نظرية الإسلام مع نظرية الرأسمالية في الإنتاج، وقارنا بين نظرية الإسلام والنظرية الاشتراكية فيما بعد الإنتاج. استفدنا من هذه المقارنة وغير ذلك خصوص بالاشتراكية أن أدوات العمل والقوى التي تستخدم في الإنتاج ليس لها حظ في الإنتاج أبدا، وإنما يكون المال كله للمنتج ولصاحب رأس المال، وإنما يكافأ تلك إذا كانت الأدوات لشخص آخر واستخدمها المنتج في إنتاجه، إنما يكافأ ذلك. فليس أدوات العمل شريكة في الرأس المالي كما في رأي الرأسمالية، وكذلك بالنسبة إلى الاشتراكية، حيث يجعلان جزءا من الإنتاج للقوى العاملة والأدوات التي تستخدم. هذا ما ذكرنا. وبالجملة إن رأس المال والقوى المادية المساهمة في الإنتاج لا تمنح في النظرية الإسلامية الحق في الثروة المنتجة بوصفها رأس مال وقوى مساهمة في الإنتاج. الرأسمالية ترى أن المال الذي وضعناه هو رأس مال، قوة مساهمة في الإنتاج، وكذلك العامل، وكذلك الأدوات، وكذلك الأرض، وكذلك غير الأمور الأخرى، كلها تساهم في الإنتاج، معناه شريكة في رأس المال. هذه نظرية الاشتراكية ونظرية الرأسمالية، مساهمة في الإنتاج، لأنها بهذا الوصف لا ينظر إليها إلا باعتبارها خادمة للإنسان. إن الإسلام يرى بأن هذه الأدوات والآلات والقوى كلها خادمة للإنسان. الإنسان هو الذي يملك هذا الإنتاج، الذي هو المحور الرئيس في عملية الإنتاج، وتتلقى بهذا الاعتبار مكافأتها منه هذه القوى الأخرى التي كانت شريكة في الإنتاج، إنما تتلقى مكافأة من هذا الإنسان المنتج الذي ملك رأس المال، وإنما يظفر الراعي الذي كما مثلنا سابقا، يظفر الراعي الذي يملك الصوفة في المثال السابق بحق ملكية النسيج، لأن النسيج وصوف وإنما تبدل بصورة أخرى ليس أكثر من ذلك، لأجل أن النسيج هو نفس الصوفي، فكان مالكا للصوفي الآن مالك للنسيج الذي كان يملكه الراعي، لا بما أن الصوف رأس مال في عملية إنتاج النسيج، لا أنه كما يرى الرأسمالية والاشتراكية بأن الصوف رأس مال اشترك في هذا الإنتاج، العامل اشترك والأدوات اشتركت وغير ذلك حتى أنتجت، لا، الراعي هو الذي ملك الصوف وهو يملك النسيج. هذا ما تقدم بيانه. البحث السابع إن الملكية ليست تابعة للقيمة التبادلية. استفدنا من النظريتين الاشتراكية والرأسمالية أن الملكية تابعة للقيمة التبادلية، الصوف لوحدها لها قيمة، لما يصير الصوف نسيجا إنما له قيمة أخرى، قيمة تبادلية، الملكية تتبدل بسبب القيمة التبادلية، فهناك قيمة، الملكية تابعة للقيمة، وكذلك قيمة تبادلية، الملكية تابعة للقيمة التبادلية. في نظر الإسلام ليس الأمر كذلك، وهي النقطة الأخرى التي تختلف فيها النظرية الإسلامية عن النظرية الاشتراكية التي تعطي كل فرد الحق في الملكية بقدر ما يجسده في الثروة من قيمة تبادلية. هذا المعمل الذي ينتج، نطرح الصوف في هذا الماكنة ويأتي النسيج من الطرف الآخر، والعامل هو الذي يعمل في هذا أو عامل يدوي في البين. إنما هذا العامل والماكنة والمعمل لهما جزء من القيمة التبادلية، فالملكية تتغير بتبدل القيمة التبادلية. هذا رأي الاشتراكية. كان الصوف ابتداء قيمته كذا، الآن الصوف تبدل إلى نسيج وغلى ثمنه قيمة جديدة. من فعل ومن أتى هذه القيمة الجديدة؟ العامل والأدوات واليد التي نسجت والماكنة التي أنتجت، كلها لها دخل في القيمة التبادلية. ما يجسده في الثروة من قيمة تبادلية تؤمن على أساس ربطها بين الملكية والقيمة التبادلية، فتربط بين الملكية والقيمة التبادلية. هذه رأي نظرية الاشتراكية، بأن مالك القوى والوسائل تدخل في تكوين قيمة السلعة المنتجة، فالمعمل لشخص والآمل أيضا هو شخص آخر، مالك الصوف شخص ثالث، كل هذه إنما تدخل في القيمة التبادلية. والقيمة السلعة المنتجة بقدر ما يستهلك منها خلال عملية الإنتاج. كم استهلكنا من عمل العامل؟ كم استهلكنا من أدوات والمعمل نعطي لها قيمة من هذه القيمة، أي جزء من القيمة التبادلية؟ فيصبح مالك الأداة المستهلكة مالكا في الثروة المنتجة التي استهلكت الأداة لحسابها بقدر ما ساهمت أداته في تكوين قيمة تلك الثروة. ولذلك في الرأي الاشتراكيين، الإنسان إنما يعطى بحسب ساعات التي يعمل كجزء من الأداة. هذه الأداة، هذا المعمل إنما تعمل من الصباح إلى ساعتين أو أربع ساعات، بمقدار هذه الساعات لها قيمة. العامل أيضا يشتغل أربع ساعات في هذا المعمل أو في هذا العمل له قيمة. فهناك إنما يحسب على الساعات، كل ساعة $10، كل ساعتين $20، وهكذا. ما عندنا أنه نعطي يوم كامل قيمة كاملة، ساعات من العمل للأدوات وللإنسان وغير ذلك، وهو شريك في القيمة التبادلية. فحينئذ، وأما الإسلام فهو كما عرفت يفصل الملكية عن القيمة التبادلية، فإنه حتى لو فرضنا علميا أن أداة الإنتاج تدخل في تكوين قيمة المنتج، لو فرضنا أن هذا المعمل، هذه الأداة إذا تدخل في قيمة المنتج تزيد قيمة المنتج وتقلل قيمة المنتج، حينئذ بقدر استهلاكها، فلا يعني هذا بالضرورة أن يمنح مالك الأداة حق الملكية في الثروة المنتجة. ليس هذا دليل على أنه مالك الأداة له حق في الثروة المنتجة، بحيث يكون مالك الصوف ومالك الأداة والعامل الذي عمل في هذا، كل هؤلاء الثلاث يشتركون في القيمة التبادلية، أي قيمة المنتج. ليس الأمر كذلك. فحينئذ، لأن الأداة لا ينظر إليها في النظرية الإسلامية دائما إلا خادمة للإنسان في عملية الإنتاج، ولا يقوم حقها إلا على هذا الأساس. نعم لها الحق، الأداة لها الحق، لكن على نحو المكافأة، لا على نحو أنها شريكة مع مالك الإنتاج، مع المالك إنما يكون شريكة. ليس الأمر كذلك. وهذا كله من نتائج فصل الملكية والقيمة التبادلية. فالقوى المادية التي تساهم في الإنتاج تتلقى دائما على أساس هذا الفصل جزاءها. لا بد أن نعطي جزاء لهذا مالك الأداة من الإنسان بوصفها خادمة له، لا من نفس الثروة المنتجة كون شريك فيكون كما ذكرت شركاء. القيمة المنتجة، القيمة التبادلية، يكون فيها شركاء ثلاث: مالك الصوف، عامل الذي عمل، أداة الذي أنتجت هذا الصوف. ليس الأمر كذلك، يعطى لمالك الأداة جزاء مكافأة، يعطى للعامل جزاء ومكافأة، وسيأتي إن شاء الله نوعية المكافأة التي يعطى للعامل وتفصيل الكلام فيه. حينئذ بوصفها داخلة في تكوين قيمتها التبادلية. ليس الأمر كذلك، وعلى ضوء ما عرضناه من أسس النظرية الإسلامية في توزيع ما بعد الإنتاج والفرق بين النظريتين الإسلامية والاشتراكية، وقبل ذلك الفرق بين النظرية الإسلامية والرأسمالية، ينبغي ذكر أدلة هذه الفروق ومبرراتها من الأحكام الإلهية التي تقدم ذكرها. الآن بعد بيان الفروق نأتي للدليل. ما هو الدليل على أن الإنسان في النظرية الإسلامية العامل والأداة يعطى مكافأة والإنتاج كله لمالك المادة، بينما الدليل في نظرية الاشتراكية أنه جزء من الإنتاج، جزء وشريك مع مالك المادة مع الأداة مع العامل في الإنتاج والقيمة التبادلية؟ نذكر تلك الأحكام التي تقدم ذكرها في بداية البحث ونستنتج الأحكام الإلهية من ذلك، وسيأتي بيانها إن شاء الله.